قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عنها والمتأخر سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. تقدم الكلام في الدرس الماضي على قول الشيخ: ويكون المشي بجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة. وقفنا على قول الشيخ: والمتقدم عنها والمتأخر سواء، ويكره الركوب. حمل الجنازة وتشييعها سنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، والقراطان كالجبلين العظيمين. فهذه فضيلة الصلاة على الجنازة وفضيلة تشييع الجنازة. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يقول: حينما تشيع الجنازة من يمشي معها ومن يركب، ما صفته، في أي جهة يكون؟ قال: والمتقدم عنها والمتأخر سواء. يقول حينما يمشون للشخص أن يمشي أمام الجنازة، وله أن يمشي خلفها. حينما يمشي خلفها هذا معنى التشيع وتشيع الجنائز، وأيضا له أن يمشي عن يمينها وعن يسارها. ما الدليل؟ الدليل حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، والسقط في رواية، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الذي يمشي له أن يمشي أمام الجنازة، وله أن يمشي خلفها، وله أن يمشي عن يمينها، وله أن يمشي عن يسارها، لكن قال الراكب يكون خلف الجنازة، يعني إذا كان ركب دابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في زمننا الآن سيركب السيارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب لا يتقدم الجنازة، يكون خلف المشيعين. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال: ويكره الركوب. ما الدليل على كراهة الركوب؟ الدليل حديث ثوبان فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه في جنازة على ظهور دواب، قال: ألا تستحيون ملائكة الله على أقدامها وأنتم على ظهور دوابكم؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الركوب، والنهي نهي كراهة وليس نهي تحريم. لكن الترمذي رحمه الله تعالى حينما روى هذا الحديث أشار إلى ضعفه، ونقل قال محمد، يعني شيخه. البخاري قال محمد الصحيح وقفه، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة، على هذا الصحيح أنه لا كراهة في الركوب، لا كراهة في الركوب، لكن السنة المشي، ومن ركب يكون خلف الجنازة لا يتقدم على الجنازة. قال: ويحرم النعي. ويحرم النعي، النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو تعذيب مآثر الموتى. إذا مات الميت في جاهليتهم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن النعي، فأهل الجاهلية كانوا يمدحون المتوفى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعي الميت. فالنهي الذي ورد النهي عنه هو ما كان يشبه نعي الجاهلية من تعديد المناقب والثنى. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر أربعة. في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، والمقصود نعى النجاشي أي أخبر صلى الله عليه وسلم بوفاته. فالإخبار بوفاة المتوفى
أمر مستحب سنة، لأن فيه مصلحة للمتوفى وللحي، فالمتوفى ينتفع بتكثير المصلين، والحي أيضا ينتفع بأجر الصلاة والتشيع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من صلى على قبره في رواية البخاري حديث ابن عباس قال: هل أعلمتموني؟ يعني ماذا تخبروني أنه مات؟ قال: يا رسول الله، كان الليل وكانت ظلمة، فمجرد الإخبار لأجل الحضور والتشييع والصلاة هذا سنة. الذي ينهى عنه هو نعي الجاهلية، وهو مكروه كما ذكر الشيخ رحمه تعالى وإياه. قال: والنياحة. النياحة هو ترديد البكاء على هيئة نوح الحمام. أصل كلمة النياحة مأخوذة من التقابل، من ينحن من النساء يتقابلن، وكان هذا من عادتهم في الجاهلية، بل كانوا يوصون بالنياحة: وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، فالنياحة محرمة. الدليل حديث أبي: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، حديث مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن بالإنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والنياحة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أمور الجاهلية وهي محرمة. فالنياحة محرمة، وتحمل الأحاديث الواردة كحديث ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيحين: إن الميت يعذب ببكاء أهله، تحمل على أحد أمرين: على إذا كان أوصى كما يفعل أهل الجاهلية فلا شك أن له دور في هذه المعصية، وحملها بعضهم على العذاب المعنوي، وهذا على القول بأن الميت يسمع البكاء أو يسمع الكلام عموما، أما القول بأن الأموات لا يسمعون مطلقا وهذا هو ظاهر القرآن بل ظاهر أيضا السنة، فهذا التوجيه ليس بسديد. واتباعها بنار، وشق الجيب، والدعاء بالويل والثبور. اتباعه بنار من عمل الجاهلية، وشق الجيب كما مر بنا، وأصل الجيب هو الفتحة التي يدخل معها الرأس القميص، هذا الجيب. الجيب فتحة القميص التي يدخل منها الرأس حين لبس القميص. والدعاء بالويل والثبور، أي أن يدعو على نفسه بالويل والثبور، فهذا أيضا داخل في باب النهي. يقول الشيخ رحمه تعالى: وهذا أيضا من باب الحرمة، لأنه ينافي الصبر، والصبر واجب، فإذا لم يصبر كان آثما. قال: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. يقول الشيخ رحمه تعالى: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، يعني من يشيع الجنازة يقول لا يقعد حتى توضع، يعني يكون قائما ولا يجلس حتى يتوضع. توضع في أي مكان؟ هل في الأرض أو في اللحد؟ في الأرض. في حديث البراء الطويل قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ولم تلحد، فقعد وقعدنا حوله، الحديث بطوله، فالشاهد أن هذا الرجل ما ألحد إلى الآن، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقعد الصحابة رضي الله تعالى عنه. فحتى توضع أي توضع في الأرض وليس في القبر. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع. حديث أبي سعيد في الصحيح، لكن لو تأملنا الحديث قال: إذا رأيتم الجنازة، وهذا عام، سواء كان مشيعا أو غير مشيع، هذا الصحيح.
من رأى الجنازة أو كان مع الجنازة
يقوم، السنة أن يقوم، لحديث أبي سعيد وأيضا لحديث عامر بن ربيعة أيضا هو في الصحيحين
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فلا يقعد حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. إذا رأى أحدكم الجنازة فلا يقعد حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عامر أمر بالقيام، وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قام لجنازة يهودي حتى توارت. فالسنة القيام سواء كان الشخص مشيع للجنازة فلا يقعد حتى توضع في الأرض، وإن كان لا غير مشيع فيقوم حتى تتوارى عنه كما في حديث عامر قال حتى تخلفه. لكن الشيخ رحمه الله قال: والقيام لها منسوخ. القيام لها منسوخ، يعني الأمر بالقيام للجنازة. ما الدليل؟ الدليل حديث علي في مسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا وقعد فقعدنا. فعلي رضي الله تعالى عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام للجنازة وقعد، هذا يدل على النسخ. فعلى هذا عندنا أحاديث الأمر بالقيام للجنازة، وعندنا قعود النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ جمع بين الأمر والقعود على أن القعود ناسخ للأمر. فالشيخ رحمه الله تعالى استدل بحديث علي عليه شيء على نسخ الأمر، لكن كما تعلمون لا يلجأ للنسخ إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول معرفة المتأخر، لكن قد يقول قائل عرفنا أنه قام ثم قعد. الشرط الثاني ألا يمكن الجمع بين الحديث، لأن لو قلنا حديث الأمر بالقيام منسوخ قلنا ليس مشروعا، ليس مشروعا، لكن إذا قلنا أنه محكم وليس منسوخ عملنا بكل الأدلة والصح أنه ليس منسوخا. فالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فقوموا ولا يقعد أمر استحباب وليس على سبيل الوجوب، والنهي نهي كراهة وليس نهي تحريم. فالأمر يحمل على الاستحباب والنهي يحمل على كراهة التنزيه. وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وأن أمره ليس على سبيل الوجوب، وهذا الذي ترجح لي والله أعلم. فيقال لا نسخ بل يجمع بين الأدلة، فحديث علي رضي الله تعالى عنه يدل أن الأمر ليس على سبيل الوجوب والله أعلم. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى وهي فصل فقال: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح، واللحد أولى، ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، ويستحب حثو التراب من كل حاضر 3 حثيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر، والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا القبلة. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه هذا الفصل للكلام على أحكام الدفن والزيارة والتعزية، فقال: ويجب دفن الميت، ويجب دفن الميت، وهذا محل إجماع، دفن الميت محل إجماع. قال: في حفرة تمنعه من السباع، يعني في حفرة تمنعه من السباع، أي تمنع السباع أن تقوم بنفسه، فإذا كان في مكان سباع فيحتاط أكثر من المكان الذي ليس فيه سباع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأعمقوا وأوسعوا، فكلما احتيج إلى أعماق القبر أعمقوا. قال: ولا بأس بالضرح، المقصود بالضرح أي الشق في الأرض، واللحد أولى،
أصل كلمة اللحد هو الميل، فعندنا لحد وعندنا ضرح، وإن شئت أن تقول الشق، الضرح أو الشق. يحفر في الأرض حفرة مستطيلة، حفرة مستطيلة، ثم يحفر في داخل هذه الحفرة المستطيلة حفرة أيضا مستطيلة تسع المتوفى، فحفرة في داخلها حفرة، فيوضع المتوفى في هذه الحفرة ثم يغطى ثم يهال عليه التراب. هذا الضرح. أحيانا لا يمكن إلا الضرح، لا يمكن اللحد، لما تكون الأرض رملية لا يمكن اللحد لأنه سينهال التراب، فيحتاج إلى الشق في الأرض أو الضرح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، فيحفر في الأرض حفرة ثم يجعل لبن أو نحوه كالغرفة الصغيرة ثم يوضع فيها المتوفى ثم تغطى ثم يهال عليها التراب. أما اللحد فتحفر حفرة ثم يكون في قبلتها، في قبلة هذه الحفرة من داخل القبر، من جهة داخل القبر، اللحد هو مكان صغير يسع المتوفى، هذا هو اللحد، فيوضع فيغلق عليه باللبن ثم يهال عليه التراب. الشيخ رحمه الله قال ولا بأس بالضرح، لا بأس بالضرح لأنه كان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أحيانا لا بد منه، يحتاج إليه ولا يمكن اللحد، فهو جائز. قال واللحد أولى. ما الدليل على أن اللحد أولى؟ لأنه الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، ثم قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحد. على كل حال اللحد والضرح كلاهما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، أي في الأرض. ثم قال رحمه الله تعالى حسن غريب. نعرف لما يقول حسن غريب يعني أصل الحديث ضعيف لكن ضعفه ليس شديدا فهو منجبت. ثم قال وفي الباب، وذكر أشار إلى أحاديث عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالحديث والله أعلم حسن كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى لشواهده، فقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه كعائشة وابن عمر وغيرهما. النووي رحمه الله تعالى ذكر في المجموع أيضا في شرح مسلم اجتماع أهل العلم على جواز الأمرين، على جواز الشق وعلى جواز أيضا اللحد. ويدخل الميت من مؤخر القبر. ذكر الشيخ صفة إدخال الميت، يقول من مؤخر القبر، أي من عند رجلي القبر. قد نجد عبارة من رجلي القبر، القبر هل له رجلان؟ لا، إنما يقصدون موضع الرجلين. فيقول الشيخ تعالى ويوضع ويدخل الميت من مؤخرة القبر، يجعل رأسه عند موضع القدمين ثم يسل سلا وينزل في القبر، هذا معنى قول الشيخ ويدخل الميت من مؤخر القبر، يجعل الرأس من مكان القدمين ثم يسل، يعني يسحب شيئا فشيئا حتى ينزل في قبره. كيف؟ نفترض أن هذا الكتاب هو القبر، هذا الكتاب هو القبر، وموضع القدمين هنا، موضع القدمين هنا، نحن في هذا المسجد، موضع الرأس، موضع الرأس جهة الجنوب، جهة الشمال، جهة الشمال ولا لا؟ جهة الشمال، موضع الرأس جهة الشمال، وموضع القدمين جهة الجنوب. إذن يجعل رأس المتوفى جهة الجنوب، يعني خارج القبر من جهة الجنوب، ثم يؤتى به على هذه الصفة، يسل سلا ثم ينزل في القبر، فيكون الآن رأسه جهة الشمال وقدماه جهة الجنوب، لكن أول ما يدخل نأتي به من جهة الجنوب كحال موتانا هنا المقابرنا، لأن الرأس سنجعله جهة الشمال والقدم نجعله جهة الجنوب، فندخلهم من جهة الجنوب، هذا معنى ويدخل الميت مؤخر القبر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الحارث الأعور أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه وأدخله من جهة رجلي القبر أو مؤخرة القبر، وقال سنة. فعبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه أدخل الحارث من جهة القدمين ومن جهة رجلي القبر من مؤخر القبر، وأخبر أن ذلك سنة، وإذا قيل سنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه عن عبد الرزاق أنه أدخل ابن المكفف من جهة القبلة، من جهة القبلة، يعني يجعل المتوفى جهة القبلة ثم يسحب وينزل في قبره. وليظهر الله أعلم أن الأمر يتعلق بالأيسر والأسهل وعدم إذاء القبور. أحيانا قد يكون هناك قبر في جهة الجنوب، وقد يحتاج من يحمل المتوفى أن يعطى هذه القبور، يقول لا، فيأتيه من جهة القبلة. على كل حال، إن أدخله من جهة الرجلين فحسن، وإن أدخله من جهة القبلة فحسن، وإن أدخله أيضا من الجهة الأخرى فالأمر فيها سعة إن شاء الله، لكن المهم ألا يؤذي القبور وألا تهان. ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، أي مستقبلا القبلة، يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. وليظهر الله أعلم أن هذه المسألة من مسائل الإجماع، يعني يجعل على شقه الأيمن مستقبلا القبلة. ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ماذا يقول حينما ينزل المتوفى القبر؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذن حينما ينزل الميت في قبره يستحب أن يقول من ينزله بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذه سنة في حق المنزل فقط. ومن الخطأ بعض الناس يقول بسم الله على ملة رسول الله حال الحثو، هي ليست سنة، إنما هي سنة حينما يقوم بإنزاله القبر، أما الحثو فلم يثبت في ذلك ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا ما ذكر الشيخ رحمه تعالى من ينزل المتوفى؟ الفقهاء رحمه تعالى يقولون ينزله ويدفنه من أوصى، كما مر بنا قبل قليل الحارث الخارفي أوصى عبد الله بن يزيد فأنزله في قبره. لكن هناك سنة قد تخفى على بعض الناس، وهي السنة أن ينزل المرأة قبرها من كان بعيد عهد بالجماع، ينزل المرأة قبرها من كان بعيد عهد بالجماع. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على جانب القبر في جنازة ابنته فقال هل منكم رجل لم يقارف البارحة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فنزل فألحدها، وعثمان على القبر والنبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لم يقارف أي لم يجامع. فالسنة أن ينزل المرأة رجل بعيد عهد بالجماع، هذه السنة. ما الحكمة؟ علم عند الله عز وجل، لكن الحديث ثابت كما قلت لكم. ونأخذ منه فائدة، أبو طلحة أجنبي والنبي صلى الله عليه وسلم على القبر، وزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا عند القبر ولم ينزلها، فلا بأس أن ينزل الأجنبي المرأة الأجنبية ولو لم يكن من محارمها، ولا تثريب في ذلك. لو كان الإنزال إنزال الأجنبي محرما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ينزلها، لأن لا يمكن أن نقع في محبور لأجل سنة. فلما أنزلها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه دل ذلك على جواز أن ينزل المرأة قبرها الرجل الأجنبي، والله أعلم. ويستحب حثو التراب من كل حاضر ثلاث حثيات، ويستحب وانتبهوا، الناس كل الناس في هذه الدنيا يريدون أن يستفيدوا منك، حتى وأنت ميت، حتى وأنت ميت يشيعك لينتفع من وراء تشييعك، يحثو عليك التراب ليأتي أن ينتفع من هذا الحثو. ويستحب حثو التراب، الحثو يكون بكلتا اليدين، هذا الحثو حثى أي بكلتا يدي. قال من كل حاضر، من كل حاضر، كل من حضر يسن له أن يحثو التراب. قال ثلاث حثيات. ما الدليل على استحباب الحثو؟ الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، حينما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فلذلك بوب عليه البيهقي رحمه تعالى في سننه على باب الحثو. ما الدليل على أنها ثلاث حثيات؟ الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على القبر ثلاث حثيات من قبل رأسه، قبل الرأس، تكون أيضا السنة قبل الرأس. والحديث رواته ثقات، ولا أعلم له إلا قول أبي حاتم في علل ابنه حديث باطل. حتى الحافظ رحمه تعالى على جلالة قدره حينما أشار أن ظاهر السنة الصحيح قال لعله وجد له إلا. ولا شك أن الحديث لا يمكن أن نرد حديث بحجة أن هذا الإمام أعله، لو بين لنا العلة ونظرنا فيها هل هي علة قادحة أو ليس قادحة، لكن مجرد أن يقول إمام وإن كان إمام الدنيا في العلل أيضا لا يقبل قول مجرد فقط أنه قال حديث باطل نرد الحديث. فليظل والله أعلم أن الحديث ثابت، أن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على القبر ثلاث حديث من قبل الرأس، والحديث عند ابن ماجه. والأمر أيضا ليس متعلق بهذا الحديث فقط، بل مرسل الزهري أن الصحابة رضي الله تعالى كانوا يحثون التراب. أيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حتى على قبر ابن مكفف، على قبر ابن المكفف. ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم المتقدمين قال ببدعية الحثو، إنما اختلفوا هل الأمر على الاستحباب كما ذهب إلى الشيخ أو على الإباحة. أما قول بعدم مشروعيته وأنه بدعة ما قال به أحد من العلم، وأستطيع أن أجزم بعد تتبع أن أهل العلم مجمعون على الأقل إباحة الحد وأنه مباح وليس بدعة. أما الاستحباب فكما قلت لكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو سنة والله أعلم. لكن إذا كان الشخص سيؤذي المشيعين أو سيدوس على القبور فيحرم عليه ذلك، لا يأتي بالسنة ويقع في المعصية إما انتهاء القبور أو إذا المشيعين. لكن لا بد أن نعلم أن الحثو حال الدفع، إذا فرغ من الدفع لا يصح الحثو. بعض الناس قد يجي بعد فرغ من الدفن ثم يحثو على القبر، لا، السنة الحثو حال الدفن، هذا الذي يشرع والله أعلم. قال ولا يرفع القبر زيادة على شبر، ولا يرفع القبر على زيادة على شبر، يعني ما يكون مرتفع زائد، إنما يرد عليه نفس التراب الذي أخرج منه. ما الدليل؟ الدليل حديث علي رضي الله تعالى عنه حينما قال لأبي الهيات الأسدي في صحيح مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وألا تدع تمثالا إلا طمسته. إذن علي رضي الله تعالى عنه قال لأبي الهيات الأسدي: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والزيارة للموتى مشروعة، والزيارة للموتى مشروعة، حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى مشروعة، كلام أهل العلم حينما يقولون مشروع يدخل فيه الواجب والمستحب. قال الزيارة للموتى مشروعة،
دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ولم يختلف أهل العلم في مشروعية زيارة الرجال للمقابر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم خرج ثم أتى البقيع ودعا لهم بأمر الله عز وجل، فلم يختلف أهل العلم في استحباب زيارة القبور للرجال، إنما الخلاف في النساء، هل تزور النساء القبور أو لا. من يرى الإباحة يستدل بعموم الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن زيارة القبور ثم أمرهم بزيارتها، والأمر على سبيل الاستحباب، ثم علل بالتذكير الآخرة، فالرجل محتاج إلى أن يذكر بالآخرة، والمرأة أيضا محتاج إلى أن تذكر بالآخرة. هذا دليل من أدلة من يرى استحباب زيارة المرأة للقبور. أيضا في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى حينما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج في ليلتها كانت تخشى أن يذهب إلى إحدى نسائه، آخر الحديث قالت: ما أنا أقول؟ قال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يغفر الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى: قولي. قال هذا دعاء زيارة القبور، يدل على مشروعية زيارة المرأة للقبر. لكن هل يلزم من رؤية القبر الزيارة؟ لا، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت المقابر مسورة، وحتى المقابر المسورة ألا يمكن أن ترى المرأة القبور وهي خارج المقبرة ولم تزر؟ بلى، المقبرة التي عندنا الآن السور منخفض وبعض الشوائط تكون مرتفعة، فمن يركب السيارة يرى القبور من الرجال والنساء يستحب له أن يدعو السلام عليكم أهل الديار. هل زارت المرأة؟ لا. فما يلزم من الدعاء لهم والقول الوارد في الحديث أن تكون هناك زيارة؟ على هذا الصحيح أيضا أن الشخص إذا مر من عند المقبرة فله حالة أن يشاهد القبور فيسلم عليهم، وإذا كان لا يشاهد القبور إنما يشاهد الحائط فلا يسلم. فالسلام والدعاء لهم مشروع حال المشاهدة وحال الزيارة. هذه أهم أدلة من يرى استحباب زيارة المرأة للقبور. من يرى حرمة زيارة المرأة للقبور يستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتقين على المساجد والسرج. قالوا هذا لعن، واللعن يدل على أنه معصية، لكن من يرى استحباب لا يوافق على ذلك، يقول الحديث ضعيف، حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور، إنما الحديث صح بلفظ زوارات، ففرق بين كث زورات صيغة مبالغة الله فعال ومفعال ومفعول بكثرة عن فاعل بديل، بخلاف لتزور قليل، فيوجهنا الحديث بهذا التوجيه. أيضا قصة المرأة كما في صحيح البخاري حينما رأى امرأة عند القبر فقال لها: اتق الله واصبري، استدل به طائفتان: من يرون الزيارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها زيارة القبر، إنما أنكر عليها السخط، والدليل أنه قال لها حينما اعتذرت منه وأتت إليه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيدل أنها لم تصبر. ومن يرى حرمة الزيارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال اتق الله، ومن تقوى الله عز وجل عدم زيارات القبور. وهناك قول وسط في المسألة أن الزيارة مباحة والأولى تركها، أن الزيارة مباحة والأولى تركها،
دليل ذلك حديث المعطية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، يعني لم ننهى نهيا عازما وجازما. وهذا هو الذي يترجح له، الله أعلم، أن زيارة المرأة المقابر مباحة وليست معصية، لكن الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، فيحمل الأمر على الإباحة والله أعلم، والنهي على كراهة التنزيه، وأنه خلاف الأولى. وبعض أهل العلم يجمع، يقول أحاديث النهي للتي يحصل منها معصية، هذا ما ليه الشيخ رحمه تعالى، وجزاء هذه تنهى، أما التي لا يحصل منها معصية ولا جزاء فهذه يشرع لها زيارات القبور. لكن القول الذي قلته هو الذي يظهر لي والله أعلم. ونبدأ على مسألتين في هذا الموطن. المسألة الأولى، نحتاج نحن هذه المسألة إلى الحرم المدني. النساء نراهن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بعض نسائنا تقول أريد أن أذهب، أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا ليس من السنة، والأولى تركه. لكن إذا أصرت قالت هو حرام، قل ليس حرام، لا نمنعها، لأن لا نمنع إلا من معصية. الأمر الثاني، في بلدنا العامة قد يرون أن زيارة المرأة للمقابر من أكثر الفجور، أليس كذلك؟ هنا الخطأ إشاعة مثل هذه المسائل، أولا ليس بسنة، ثم من ناحية العملية، هل ستذهب المرأة للمقبرة أو لن تذهب؟ لن تذهب. هل ستذهب تزور؟ لا، لن تذهب. فما ينبغي لنا أن ننبذ هذه المسائل عند العامة، يكثر اللغط ويخطئ الكلام، وربما يقعون في عرض من تكلم في هذه المسائل وليس وراها ثمرة عملية في الواقع، فننتبه لهذه المسألة. ويقف الزائر مستقبل للقبلة، يقول الشيخ رحمه تعالى، ويقف الزائر مستقبل القبلة، يعني من يزور المقابر يقف مستقبل القبلة، وإذا أراد أن يدعو أيضا يدعو مستقبلا القبلة، وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أراد أن يزور المقابر يستقبل القبلة. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور زيارة خاصة لقبر معين، لا أعلم ذلك، إنما كان صلى الله عليه وسلم يدخل المقابر ويسلم على أهل المقبرة ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. أما الزيارة الخاصة ما أعلم في ذلك نص، وكما قيل وفوق كل ذي علم عليم، فمن عنده فضل علم يجد به على من لا علم عنده. الأصل أن زيارة المقابر والسنة فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكركم الآخرة، وأيضا ينتفع الميت من الدعاء، قولي السلام عليكم، هذا دعاء، فينتفع المتوفى من دعاء المؤمنين. بعض أهل العلم يقول إذا أردت أن تزور الميت تقف عند رأسه، وإذا قفت عند رأسه تكون مستقبل القبلة ومستدبر القبلة، تكون مستدبر القبلة لأنه في اللحد وجهه إلى القبلة، فيقول تقف عند رأسه لأن تستدبر القبلة. لماذا؟ يكون قياسا على الحي، الحي تقابله إذا زرته، أو إذا حدثت الميت كذلك، إذا أردت أن تزوره تستدبر القبلة وتستقبل القبر لعجل أن تكون مواجها للميت. يبقى هذا هو اجتهاد، لا سيما إذا قلنا إن أصح القولين أن الموتى لا يسمع، هذا الأصل، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، والصحيح أن هذه عامة، والأصل أنه إذا أطلق الميت أنه الميت موتا حسيا وليس موتا معنويا، هذا الأصل. والذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هي قضايا أعيان وليست قواعد عامة ونصوص عامة، بل الصحابة كان قد تقرر عندهم
أن الموتى لا يسمعون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل بدر من كفار مكة قالوا يا رسول الله كيف تحدث أقواما قد أرمت صفهم يعني أصبحوا رميم؟ هذا يدل على أنه قد تقر عندهم أن الموتى لا يسمعون. أيضا ورد النص حينما يدفن الشخص ويولي عنه أصحابه فإنه يسمع قرح نعالهم، هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أما نصوص مطلقة فلا أعلم أن هناك نصوص مطلقة، إنما هي نصوص خاصة والله أعلم. وهذا كما قلت لكم أحد القولين في المسألة، وهو مذهب الأحناف. والألوسي رحمه الله تعالى له رسالة مطبوعة اسمها الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند السادة الأحناف، مطبوع حققها الألباني رحمه الله تعالى. وأغلب من ذكر سماع الموت ونحو ذلك كابن القيم رحمه الله تجدهم يعتمدون على الرؤى وأحلام ونحو ذلك، والأحكام الشرعية لا شك أنها لا تثبت بذلك. فليظهر لي والله أعلم أن الموتى لا يسمعون سماعا مطلقا إلا في قضايا خاصة، لعلي أذكر مسألة ثانية التذكير بها. من السنن الدعاء للميت بعد الفرغ من دفنه، في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذه تجد البعض ينشغل بالتعزية وينشغل بتعليم القبر ونحو ذلك ويترك الدعاء، والميت في هذه الحالة بحاجة إلى دعاء، فليخلص الدعاء للميت في هذه الحالة ونجتهد، فربما يكون ذلك سبب أن يوفق أن توفق وأنت في حال هذا الكرب والشدة أن يسرع عز وجل يبتهل الله عز وجل ليدعو لك وأنت في هذه الحال. السنة الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن. أيضا مما فاتني أن أذكر به أن رش الماء على القبر بعد الفراغ من دفنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك وضع الحجارة الصغيرة على القبر أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو أن الحجارة الصغيرة وضعت على القبر لأجل أن الرياح لا تنقل أتربة القبر ورية في ذلك مصلحة لا بأس، لكن لا يقال أنه من باب السنة. أيضا الحديث الوارد في وضع الحجر عند القبر وقال أتعلم به قبر أخي أيضا محل خلاف بين العلم صحة وضعفة. على كل حال تبقى مثل هذه الأشياء هي مسائل الخطب فيها سهل. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وياه فلا أنت يا أبا عمار، هذا استدراك من أبي عمار، يقول أنت قلت لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبر الخاص، ثم ذكرني بحديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه حينما بكى وبكى أصحابه رضي الله تعالى عنهم فقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي فزوروا القبور فأنها تذكركم الآخر، والحديث صحيح مسلم. إذن على هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبر الخاص، لكنه كما قلت لكم ليس فيه دعاء، الدعاء يكون دعاء عاما لجميع أهل القبور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم اتخاذ القبور مساجد، ويحرم اتخاذ القبور مساجد، يعني اتخاذ القبور مساجد أي تقصد لأجل الصلاة عندها والتبرك بذلك، هذا معنى اتخاذ القبور مساجد. فلذلك في الصحيحين أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عند قبره مسجدا. وأيضا قال وزخرفتها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور، والجص هو المعروف الأبيض، قال وتسريجها المقصود بها وضع السرج والأنوار عندها، وضع السرج والأنوار عندها، لكن للحاجة جائز. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل الميت قبره ليلا وأسرج عليه، وأسرج عليه فوضع
الأنوار في المقابر ما حكمه؟ أصح إن كان لحاجة لا بأس، وضع الإنارة في المقابر إذا كان لمصلحة لا بأس، حاجة دفن. أما إنارتها مطلقا هو الذي ينهى عنه. والقعود عليها، والقعود يقعد على القبر. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى بدنه خير له من أن يجلس على القبر، عليكم السلام. فالجلوس على القبر معصية، وكذلك وطي القبور معصية. في حديث بشير بن الخصوصية في قصة الرجل الذي يمشي وعليه نعلين مسبوتتين، أي أن النعال السبتية كما مر بنا هي النعال التي تكون من جلد وقد نزع الشعر منها، قال: يا صاحب السبتيتين ألقيهما، لأنه كان يمشي بين القبور. هذا ينهى عنه، لكن الطرق التي محدة للمشي هذا يجوز لبس النعال فيها. قد يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليسمع قرع نعالهم، يدل على جواز ذلك والله أعلم، وليس نصا صريحا في المسألة، لكن الطرق المعدة لمشي الناس لا بأس أن تلبس النعال. لكن كلام كن بين القبور تجد الناس يمشي بين القبور بالنعال ويدوس القبور بنعال، هذه ينعن إلا للحاجة، كانت تكون شدة حر أو وجود مثلا شوك لا بأس. أما الأصل فهو المن. قال: وسب الأموات. سب الأموات، اللي يظهر العلم أن سب الأموات يقصد به المؤمنين عموما، أما الكفار فيجوز سبهم، أو يقصد والله أعلم سب الأموات إذا كان يترتب على ذلك مفسدة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجنازة حينما أثنوا عليه خيرا قال وجبت، حينما أثنوا عليه شرا قال وجبت، هذا سب ميت. الدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن سب الأموات في خارج الصحيح، قال: فإنه يوذي الأحياء. فكانت ثابتة لفظة يوذي الأحياء، هذا نأخذ منه دليل على الأمر خاص إذا كان يكون هناك أذى، كان يسب عند أخيه أو عند ابنه أو نحو ذلك. فالأصل هو النهي عن سب الأموات، هذا الأصل، لكن لو ترتب على ذلك مصلحة راجحة كالتحذير منه ومن ضلاله هذا جائز. فلذلك نجد أهل الحديث يسبون الأموات، يسبون الرواة، هذا كذاب، هذا وضاع، يذكرون من الأشياء التي لو كان حيا ما أحب أن تقال عنه، ومع ذلك يذكرونها، لأن هذا من أمر الواجب وبيان حال الشخص. قال: والتعزية مشروعة. أصل كلمة التعزية التقوية، والمشروع كما قلت لكم يدخل فيه الواجب والمستحب. ويقصد الشيخ رحمه تعالى التعزية مشروعة أي مستحب. ما الدليل؟ حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت له بنت من بناته أن ولدها يحتضر، فقال لها: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب. فأقسمت عليه لياتينها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الغلام في حجره ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال سعد بن عبادة رضي الله تعالى: ما هذه يا رسول الله تبكي؟ قال: رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عز ابنته بهذا اللفظ، نأخذ من ذلك فائدة. عزها متى؟ في حال النزع. فالمقصود هو تقوية الشخص، فلا بأس أن يعز حتى حال النزع، أو بعد الوفاة قبل الدفن أو بعد الدفن. والصحنة لا تحد بحد، إنما التعزية راجعة إلى الحاجة، متى ما احتجت إليها يعزى المصاب. قال: والتعزي، والتعزية للمصاب. إذا كان ليس مصابا لا يعزى والله أعلم. ما المقصد من التعزية؟ تقوية الشخص، تقوية الشخص. لكن إذا كان الشخص يجد صفا طويلا قد يصل إلى المئات تجده يضع يده ويحاول أن يطلقها مباشرة حتى للثاني والثالث. هل هذه التعزية مشروعة؟ هل يظل العلم لا المقصود به التعزية التذكير ونحو ذلك؟ فليظل والله علم من أراد أن يعزي واحتاج أن يعزي في المقبرة ينتظر حتى يذهب الناس، فإذا ذهب الناس عزاه وقواه وذكره بما يناسب الحال من الصبع المصيبة ونحو ذلك على حسب ما يرى يحتاجه المصاب. فالذي أفعله لا أعزي إلا إذا فرغ الناس ولم يبق عنده أحد، هنا أعزي المصاب. أما أنك تضع يدك فقط ثم لسان الحال يمشي ليس التعزية. ثم أيضا من الخطأ الواقع الآن أصبحت التعزية كأنها مناسبة، يصف عشرات الرجال القريب والبعيد لا يعزى للمصاب. فإذا كان الشخص مصاب سواء كان قريبا أو صديقا أو جارا لا بأس يعزى، أما كل شخص تجد يتبسم وكأن الأمر يعني هذا لا يعزى. فالمقصود بالتعزية هي للمصاب تقوية الشد من أزره، فعززناه بثالث يعني قويناه. فالشخص الذي ليس بحاجة إلى تقوية وليس مصابا لا يعذب الله أنا. هي عبادة وليس لا هي عبادة وليس تثبات حضور. لا لا ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا لهذه المسألة. قال الشيخ تعالى وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت، يعني يقول إهداء الطعام لأهل الميت مستحب مشروع. دليل ذلك حديث عبد الله بن جعفر حينما قتل أبوه رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لهم طعام. أهل المتوفى في حال حزن فلن يلتفتوا إلى العناية بأكلهم وشربهم، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدى إليهم طعام يصنع لهم يشترى ويعطون الطعام. لكن هناك مسألة نهي عنها وهي مسألة اجتماع الرجال للتعزية. في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد صناعة الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة. يقول كنا أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يقل من النياحة، مر بنا قبل قليل أن النياحة معصية. فاجتماع الرجال في بيت وتعزيتهم وتركهم العمل ويحدونه بثلاثة أيام أن يظل يعلم أن هذا من باب البدع وليس مشروع. إذن كيف يعزى؟ هذا يوجد في المسجد، يوجد في الشارع، يوجد في العمل، يتصل عليه بالهاتف. وحينما قلت التعزية اجتماع الرجال ليس مشروعا، هل قصدت ذلك؟ نعم، اجتماع النساء جائز، اجتماع النساء للتعزية جائز. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين إذا مات الميت فاجتمع النساء لذلك، فإذا انصرفنا إلا أهلها وخاصتها أمرت أن يصنع أن تصنع تلبينة وأخبرت أنها تذهب بعض الحزن. تلبينة قريبة من الشوربة، معروف الشوربة التلبينة قريبة من الشوربة. فالشاهد من الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا مات الميت واجتمع النساء لذلك أي لأجل التعزية، فإذا انصرفنا النساء بقي أهلها وخاصتها أمرت بطعام يكون طعام خفيف وهي التلبينة. التلبينة تكون ماء وطحين بر، فهي كما قلت لكم قريبة مما يعرف عندنا باسم الشوربة الشوفان. ما الفرق بين اجتماع الرجال والنساء؟ ليظهر الله أعلم أن النساء الأصل أنهن في البيوت ويصعب على المرأة أن تذهب إلى البيوت، فالأصل في المرأة عدم الخروج، هذا الأصل. أبيح للنساء أن يجتمعن لأجل التعزية، أما الرجال لا، الرجل سيخرج للصلوات الخمس صلوات، سيخرج العمل لغير ذلك، فهنا لم يشرع الاجتماع للتعزية. والله أعلم، هذا هو الفرق بين اجتماع الرجال للتعزية ففي حديث جرير أنهم يعدونه من النياحة، والحديث ثابت إن شاء الله عند ابن ماجه وغيره، وهو صحيح إن شاء الله، بخلاف النساء فقد ثبت من فعل عائشة وهو أقرار من الصحابة والله أعلم. والعلة التي يفرق بها بين اجتماع الرجال والنساء هي ظاهرة والله أعلم.